بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال. الكلام فعلا في المسألة الثانية من مسائل مبحث الصيغة. قلنا بأن المصنف يبحث مباحث الأمر في مبحثين، الأول في مادة الأمر وقد انتهى الكلام عنها ولله الحمد، الكلام فعلا في صيغة الأمر. وقد ذكرنا بأن المصنف يبحث صيغة الأمر في مسائل تسع. المسألة الأولى كانت معنى صيغة الأمر وقد تقدم الكلام عنه. المسألة الثانية ظهور صيغة الأمر في الوجوب. نقول تقدم منا بأن معنى صيغة الأمر هو النسبة الطلبية، النسبة البحثية. فصيغة الأمر ليست موضوعة للطلب ولا للتهديد ولا للتعجيز ولا غيرها من المفاهيم الإسمية، وإنما موضوعة للنسبة الطلبية. وهذه النسبة قلنا يختلف فيها الداعي. الداعي تارة يكون لها الطلب الحقيقي فتكون مصداقا للطلب، وأخرى يكون الداعي لها التهديد فتكون مصداقا للتهديد، وهكذا. فهي ليست موضوعة لهذه المعاني وإنما هي مصاديق لها، فهي موضوعة لخصوص النسبة البعثية الطلبية. اليوم نقول هذه الصيغة الموضوعة للنسبة الطلبية البعثية هل ظاهرة في الوجوب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ليست ظاهرة في الوجوب؟ من غير أي قرينة هل هي ظاهرة في الوجوب؟ حيث يترجح الوجوب على الاستحباب فنفهم منها الوجوب عند تجردها من أي قرينة، أو أنها ليست ظاهرة في الوجوب؟ وإذا كانت ظاهرة في الوجوب ما هو منشأ ذلك الظهور؟ المصنف يقول اختلفوا في ذلك على أقوال. يذكر قولين، القول الأول ظاهرة في الوجوب، القول الثاني ليست ظاهرة في الوجوب. القول الأول اللي قالوا ظاهرة في الوجوب اختلفوا ما هو منشأ ذلك الظهور. ذكر قولين في منشأ ذلك الظهور. إذن القول الأول اللي قالوا بأنها ظاهرة في الوجوب ينقسم إلى قولين. القول الأول قال ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة للوجوب، بمعنى أنها جزء من معناها شنو؟ الوجوب. فهي موضوعة للنسبة الطلبية البعثية الوجوبية. فإذا كان الوجوب جزءا من معناها فلا إشكال بأنها ظاهرة فيه. ظهور اللفظ وين؟ في المعنى الموضوع له، فتدل عليه من دون قرين. وحينئذ يكون استعمالها في الاستحباب مجازا يحتاج إلى قرينة.
هذا القول الأول من القول الأول. القول الثاني قال ظاهرة في الوجوب لا لأنها موضوعة في الوجوب، فهي ليست موضوعة للوجوب وإنها موضوعة لمطلق الطلب، ولكن هذا المطلق ينصرف المن إلى الوجوب، ينصرف اللفظ إلى الوجوب باعتبار أن الوجوب أكمل الأفراد. بيان ذلك، بيان ذلك عن طريق الصغرى والكبرى. الصغرى أن الطلب له فردان، الفرد الأول الطلب الاستحبابي الندبي، الفرد الثاني الطلب الوجوبي. الطلب الندبي يعني بعث نحو الاتيان للفعل مع جواز تركه، بينما الطلب الوجوبي بعث نحو الاتيان بالفعل مع عدم جواز تركه، لا يجوز تركه. والأكمل من بين هذه الأفراد في الطلب الوجوبي باعتبار أن الوجوب طلب مع عدم جواز الترك، هو أكمل في أكمل الفردين في الطلبية بخلاف الاستحباب، فهو إن كان بعث نحو الإتيان بالفعل ولكن مع جواز الترك فهو أقل كمالا في الطلبية. إذن الصغرى شنية؟ أن الوجوب أكمل أفراد الطلب. واضحة هاي؟ واضح هذا؟ الكبرى واللفظ ينصرف إلى أكمل الأفراد، اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده. نضم الصغرى للكبرى حيث أن الوجوب أكمل أفراد الطلب واللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده، إذن لفظ صيغة الأمر الدالة على الطلب تنصرف إلى أكمل أفراد الطلب وهو الوجوب. واضح إن شاء الله؟ فإذا تنصرف إلى أكمل أفراد لن تكون ظاهرة فيه وهو المطلوب. إذن صيغة الأمر وإن كانت ليست موضوع علما للوجوب وإنها موضوع للمطلق، ولكن هي ظاهرة في الوجوب من جهة أنها تنصرف إلى الوجوب باعتبار أن الوجوب أكمل أفراد الطلب الذي موضوع له الصيغة والذي وضع له الصيغة. نتيجة إذن الصيغة منصرفة إلى الوجوب فتكون ظاهرة في الوجوب. واضح هذا؟ هذا القول الأول بشقين. إذن القول الأول قال ظاهرة في الوجوب، اختلفوا، البعض قال ظاهرة في الوجوب من جهة أنها موضوع للوجوب، البعض الثاني قال ظاهرة في الوجوب من جهة الانصراف. القول الثاني قال ليست ظاهرة في الوجوب أصلا، فهي موضوعة لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فشأنها شأن سائر شنو المشترك المعنوي، كما أن المشترك المعنوي لا يكون ظاهرا في أحد المعاني وإنما يكون ظاهرا فقط وين؟ في المطلق في الجامع. وكذلك الصيغة هي موضوعة للمطلق للجامع، فلا تكون لا ظاهرة لا في الوجوب ولا في الاستحباب، وإنما ظاهرة في مطلق الطلب الشامل للوجوب والاستحباب من دون قرينة لا ظهور فيها لا للوجوب ولا للاستحباب. نعم على هذا القول الاستعمال لا يكون شنو مجازي سواء في الوجوب أو في الاستحباب، كل منهما الاستعمال حقيقي. ليش؟ لأن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في أحد أفراد الجامع استعمال فيما وضع له، ليس استعمالا مجازيا. واضح هذا؟ هذا هو القول الثاني. واضح شخار؟ مصنفنا شنو مختارك؟ المصنف يقول تارة نبحث من جهة الظهور وأخرى من جهة منشأ الظهور، كما احنا الأقوال هم ذكرناها من جهة نفس الظهور اختلفوا على قولين، واللي قالوا بالظهور اختلفوا على قولين في منشأ الظهور. يقول أما من جهة نفس الظهور فلا إشكال ولا ريب بأن الصيغة ظاهرة وين؟ ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، خلافا لمن؟ للقول الثاني اللي قال ليس الظاهر في الوجوب. هذا من جهة أصل الظهور. وقلنا سابقا مجرد إثبات أصل الظهور هذا يكفي في الغرض، لأن المطلوب تحقيق صغرى أصالة الظهور، وقد تحققت صغرى أصالة الظهور بقطع النظر عن منشأ ذلك الظهور، لأن منشأ ذلك الظهور ما إلى مدخلية في الحجية، لأن كل ظاهر حج سواء كان منشأه الوضع الإطلاق غير ذلك هو شنو حج. إذن تحديد أصل الظهور هذا كافي، ولكن تقدم المصنف أن من جهة علمية صرفة ينبغي أو يستحسن أن نبحث عن منشأ ذلك الظهور. إذن البحث من جهة علمية، أما من جهة عملية ذكر المصنف بأنه لا فرق في البحث السابق. جيد، إذن من جهة علمية ما هو منشأ ذلك الظهور؟ هاي الجهة الثانية المصنف يقول منشأ ذلك الظهور ليس هو الوضع ولا الانصراف كما ذكر ذلك أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول اللي قالوا ظاهرة في الوجوب قالوا شنو منشأ الظهور؟ لو الوضع ولا الانصراف. المصنف يقول لا الوضع ولا الانصراف، فإن كل منهما باطل. هنا بس بنشارح في أن جملة اعتراضية المصنف ما بين منشأ البطلان في القولين، ولكن بعد ما يبين رأيه يذكر بالأخير ما يصلح أن يكون منشأ ووجها لبطلان القولين السابقين. بعد ما يبين يذكر ذلك، يذكر ما يشير أنها لأجل ذلك باطل، ولكن يمكن أن يكون وجها شنو لبطلان الأقوال السابقة. نرجع، المصنف يقول هي ظاهرة في الوجوب ولكن ظهورها لا من جهة الوضع ولا من جهة الانصراف، وإنما المنشأ في ظهورها هو المنشأ في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. تقدم منا صيغة الأمر ليس ظاهرة في الوجوب باعتبار حكم العقل، فهي تحقق صغرى من صغريات حكم العقل فيحكم العقل في الوجوب. تحقق صغرى من صغريات حكم العقل،
منشأ في ظهورها،
منشأ في ظهورها في الوجوب وما تقدم في مادة الأمر، لأنها تحقق صيغة، تحقق صغرى من صغريات حكم العقل. العقل عنده كبرى وهي يجد الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجر المولى. ليش؟ قضاء لحق المولوية، هذا مولى فيجب الانبعاث عن بعثه والانزجار عن زجره، هاي الكبرى. تجي الصيغة تحقق صغرى لهذه الكبرى وهي أنه بهذه الصيغة حصل بعث من المولى، من الصيغة تدل على النسبة الطلبية البعثية. إذا قال المولى صلي فتدل على النسبة الطلبية البعثية، إذن المولى بعث نحو الصلاة فتصير صغرى علما لكلما بعث المولى وجب الانبعاث عنه، هذا حكم العقل، فيتحقق صغرى لتلك الكبرى. إذن العقل يقول إذن يجب الانبعاث. فالحكم بالوجوب أو الظهور عفوا في الوجوب ليس من جهة أن الصيغة موضوع علما موضوع للوجوب، وإنما الصيغة موضوعة لمجرد النسبة الطلبية. هاي النسبة الطلبية، هذا البعث من المولى، إن كان مجردا عن القرينة، مجرد عن الترخيص، لم يرخص المولى بالتارك، إذن العقل يقول يجب الانبعاث. نعم إذا رخص المولى بالتارك العقل شو يقول؟ لا يجب الانبعاث، لأن حكم العقل كما ذكرنا سابقا بأنه هذا معلق على عدم ورود الترخيص. يجب البعث عن انبعاث المولى ما لم يرخص المولى، أما إذا رخص فلا يجب البعث. ليش؟ لأن حكم العقل هذا حكم رعايتي لحق المولى واحتراما لحق المولى، فإذا المولى هو شنو؟ هو تنازل، هو رخص، العقل يقول إذا لا يجب الانبعاث. فإذا صدرت الصيغة مجردة عن القرينة خب يثبت شنو؟ بعث المولى من دون ترخيص، فيجب الانبعاث. وإذا صدرت الصيغة مع قرينة ترخص في التارك إذن يدل على الندب والاستحباب. فأي المعنيين يحتاج إلى قرينة؟ الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. إذن هي ظاهرة وين؟ ظاهرة في الوجوب. الوجوب لا يحتاج إلى قرينة، لا ما يحتاج، لا يحتاج إلى قرينة. ليش؟ مجرد البعد عن المولى هذا يكفي في حكم العقل بالوجوب. الذي يحتاج إلى قرينة الاستحباب والندب، ما لم يرخص المولى. إذا رخص بالترك إذن هو استحباب، فالاستحباب يحتاج إلى قرينة، هذا يعني أنها ظاهرة في الوجوب. واضح إن شاء الله؟ في الوجوب، يعني الوجوب لا يحتاج إلى قرينة، مجرد الصيغة يستفاد منها الوجوب، بينما الاستحباب هو الذي يحتاج إلى قرينة. ولا نقصد بالظهور أكثر من ذلك. هو هذا الظهور، شنو الظهور؟ الظهور ترجيح أحد المعاني بحيث مجرد الكلام من دون قرينة يستفاد منه، وهنا الوجوب مجرد الصيغة من دون قرينة يستفاد منها شنو؟ الوجوب. إذن هو ظاهر، واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول منشأ ظهور الصيغة في الوجوب هو نفس منشأ ظهور المادة في الوجوب، فيشتركان من هذه الجهة. نعم يفترقان من جهة أخرى. هذا نعم هو هنا بيّن جهة افتراق الصيغة عن المادة، ولكن بهذا أيضا يتضح بطلان الأقوال السابق، هذا أشرنا إليه. لاحظوا يا شنون، يقول الصيغة تختلف عن المادة وإن كانا يشتركان في أن كل منهما منشأ الظهور في الوجوب وحكم العقل، ولكن يفترقان أن المادة يمكن أن توضع للوجوب ويمكن أن توضع للندب ويمكن توضع للمطلق، ولكنها لم توضع للوجوب. صح؟ لم توضع للوجوب، وإنما الوجوب كان بحكم هاي المادة، بينما في الصيغة تمتاز على المادة بميزة أكثر بعد وهي في مقام الإمكان أصلا لا يمكن أن توضع الوجوب. هناك المادة يمكن أن توضع الوجوب ولكنها لم توضع، واستفدنا الوجوب من حكم العقل، بينما في الصيغة أصلا لا يمكن أن تدل على الوجوب وتوضع الوجوب، لأن الصيغة كما تقدم معناها حرفي غير استقلالي يتقوم بطرفين، بينما الوجوب والاستحباب لا بل والمطلق مطلق الطلب هي معاني اسمية استقلالية موجودة في نفسها، فالصيغة لا تدل على من؟ لا تدل عليه ولا توضع له، وإنما توضع لمعنى حرفي غير استقلالي وهو النسبة الطلبية، فهو النسبة الطلبية. فإذا أردنا أن نستفيد الوجوب من النسبة الطلبية نستفيد منين؟ من حكم العام. إذا منشأ ظهور في الوجوب هو حكم العقل، بل ولا يمكن أن توضع المن للوجوب والنسب، بل حتى المطلق، لأن هذه مفاهيم اسمية. ومن هي التضح بطلان القولين السابقين، يا قولين سابقين اللي قال بأنها ظاهرة في الوجوب ومنشأ الظهور في الوجوب الوضع أو الانصراف، هذا القول الأول. القول الثاني اللي قال ليست ظاهرة في الوجوب وهي موضوع علما للمطلق. أما القول الأول بطلانه، يا قول الأول اللي قال ظاهرة في الوجوب وظهورها من جهة الوضع أو الانصراف، نقول هذا باطل بكل أشقين. أما الشق الأول اللي قال موضوع في الوجوب أو موضوع للوجوب، نقول الوجوب معنا، نقول وياه الوجوب معنا اسمي استقلالي صيغة لا تدل عليه. واللي قال تدل على الوجوب بالانصراف باعتبار أنها موضوعة للمطلق، نقول الصيغة ليست موضوعة لمن؟ للمطلق. الصيغة ليست موضوعة للمطلق لأن المطلق أيضا معنى اسمي استقلالي، فلا تصل الموضوع لمن؟ إلى أنه يوجد انصراف أو لا يوجد انصراف. هي حتى يصير أكو انصراف، لو ما أكو انصراف يكون أكو خطوة أولى وهي موضوع للمطلق، بعدين نقول المطلق إلى أكمل الأفراد، بعدين نجيب الكبرى ينصرف إلى الأكمل. إحنا الخطوة الأولى ما أكو أصلاً، ليست موضوع للمطلق حتى نجي أنه أيها أكمل الأفراد الوجوب له الندب لهذا المطلق. واضح؟ ثم إذا ثبتنا بأن الوجوب هو الأكمل نجيب الكبرى واللفظ ينصرف إلى أكمل الأفراد. إحنا يقول قبل لا نجي للصغرى والكبرى أكو مرحلة قبلها وهي موضوع للمطلق، نقول إحنا أصلاً هاي ننكرها، أصلاً هاي باطلة قبل لا نجي للصغرى والكبرى. وإن كان صاحب الكفاية ناقش بالصغرى والكبرى، صاحب الكفاية ناقش بالصغرى والكبرى وهي أن الوجوب أكمل أفراد الطلب وأن اللفظ ينصرف المن إلى أكمل الأفراد. هذا نترك إلى الكفاية، بس إحنا قبل لا نجي للنقاش الصغرى والكبرى إحنا نقول أصلاً هو ليس موضوع للمطلق. واضح؟ هذا نقاش القول الأول بشقيه. أما القول الثاني اللي قال أنها ليست ظاهرة في الوجوب وإنما هي موضوعة لمطلق الطلب، فإحنا ننكر المقدم والتالي، أو ننكر بداية الكلام وآخر، ننكر بأنها ليست ظاهرة في الوجوب، فإنها ظاهرة في الوجوب بحكم العقل، إذن باطل من هذه الجهة، وباطل من جهة أنها موضوع أيمن لمطلق الطلب. فنقول هي هم ظاهرة في الوجوب وليست موضوع علمًا لمطلق الطلب، لأن مطلق الطلب هو معنى اسمي استقلالي. فاتضح بطلان الأقوال السابقة وثبت مختار المصنف وهو أن الصيغة ظاهرة في الوجوب في حكم العاقل. هذا واضح. ثم بعد ذلك يذكر شاهد على كون الظهور في الوجوب بحكم العقل. خلنا نقرأ هذا ونوصل للشاهد. قال: ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال، والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها. ما شابهها فهجي المصنف صرح هو في التنبيه الأول بعد هذا المطلب رأسا، تنبيهان يذكر. التنبيه الأول يذكر بأنه اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. إذن ما شابه صيغة افعل الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، هاي ما شابهها. وما بمعناها، ما بمعنى صيغة افعل الصيغ الأخرى الدالة على الوجوب. تقدم منا احنا بأن قلنا بحث الصيغة ما مختص بصيغة افعل، لا، كل صيغة تدل على الوجوب، استغفر، استخرج، كذا، هذه صيغ، مو صيغة افعل، ولكن هي أيضا تدل على من؟ تدل على الطلب. إذا مطلقة صيغة الدالة على الطلب. قال: وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان: أحدها أنها ظاهرة في الوجوب، هذا اختلفوا به على قولين. ليه ظاهرة في الوجوب؟ إما لكونها موضوعة فيه في الوجوب، لكون الصيغة موضوعة في الوجوب، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، يعني موضوعة للمطلق ولكن الوجوب أكمل أفراد المطلق فينصرف أو تنصرف الصيغة إليه. واضح هذا؟ ثانيهما أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون شنو؟ ظاهرة في أحد. فهي ليست موضوعة للوجوب على هذا القول، يقول موضوع للمطلق، فيشترك فيها القول الشق الثاني من القول الأول، ليست موضوع الوجوب، ولكن يختلف عنه أن ذاك يقول ظاهر في الوجوب وإن كانت موضوع للمطلق، ظاهر في الوجوب من جهة الانصراف، بينما هذا يقول لا، هي ليست موضوعة في الوجوب ولا يوجد انصراف، إذن هي ليست ظاهرة وين؟ ليست ظاهرة في الوجوب. واضح هذا؟ الناس يشتركون على أنه أشرك معنوي، ولكن ذاك يقول أكو انصراف، هذا شو يقول؟ ما أكو انصراف. قال: والحق أنها ظاهرة في الوجوب. إذن المصنف يقول أصل الظهور مسلم، هذه الجهة الأولى، وقلنا هذا يكفي. الجهة الثانية، منشأ ذلك الظهور شنو؟ قال: ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب كما ذكر القول الأول، أحسنت، من القول الأول، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، وأن الوجوب أظهر أفراده كما ذكر أصحاب أحسنتم الشق الثاني من القول الأول. قال: وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر، على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه. العقل يقول كلما بعث المولى يجب الانبعاث ما لم يرخص، فبصيغة تحقق الصغرى لهذا الحكم. واضح إن شاء الله. قال: قضاء لحق المولوية، هذه قضاء مفعول لأجله، لأن الوجوب يتلون حكم لزوم إطاعة أمر المولى، ووجوب الانبعاث، لماذا يجب الانبعاث؟ قضاء لحق المولوية والعبودية، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به. ليش العقل هذا حكم معلق على عدم ترخيص المولى؟ يقول لي أنه هذا حق احترامي، إذا رخص المولى فهو تنازل. قالوا بدون الترخيص فالأمر، هذا معنى الظهور. شوفوا بدون قرينة وجوب، الذي يحتاج إلى قرينة من هو؟ إذن ظهر الوجوب وهذا الظهور. قالوا بدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون المصادق حكم العقل بوجوب الصاع. واضح إن شاء الله. فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، مو اللفظ دل عليه، العقل دل عليه، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية. إذ صيغة الأمر يا الدلالات الكلامية دلالة مطابقية التزامية تضمنية، لا ومن دلالات الكلامية ما دل عليه. إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. هذا ما نبهنا عليه، واضح ما تقدم. إذن على مختار المصنف أهم نفس الشيء ذكرناه في مادة الأمر، أن صيغة الأمر إذا دلت على الوجوب هي ظاهرة في الوجوب، ظهورة في الوجوب، هل يعني أنها مستعملة في الوجوب استعمال حقيقي لو مجازي؟ نقول لا، لا استعمال لا حقيقي ولا مجازي. ليش؟ لأن الوجوب والنفي من التقسيمات الثانوية اللاحقة لللفظ بعد استعماله في المعنى، والحقيقة والمجاز تقسيمات للمعنى المستعمل فيه. كون يستعمل فيه اللفظ، هنا بنسأل استعمال فيه الوجوب والندب لم تستعمل فيه مصيغة، حتى نسأل استعمالها فيهما حقيقة لو مجاز، وهذا السؤال لا معنى له. كنت استعمل الصيغة فيهما، بعد ذلك نسأل شنو استعمال فيهما حقيقة لو مجاز. الصيغة لم تستعمل في الوجوب والندب، وإنما الوجوب والندب جاء من حكم العقل بعد الاستعمال. استعمال في ماذا؟ في النسبة الطلبية. خب النسبة الطلبية هذا معنى حقيقي للصيغة، فلم تستعمل في الوجوب حتى نقول استعمالها في الوجوب حقيقة لو مجاز، ولم تستعمل في الندب حتى نقول استعمالها في النجم حقيقة لو مجاز، بل لا يمكن أن تستعمل فيهما. راح يجي من المصنف ليش؟ أحسن، معنى هاي معنى اسمي وهي معناها غير اسمي. واضح إن شاء الله. إذا لا، هذا السؤال ما إلى معنى، هذا السؤال ليس في محله. مثل ما واحد قلنا يستعمل الأسد في معناه الحقيقي، ويسأل يقول هذا استعمال في المعنى الحقيقي مجاز لو حقيقة في الضوء، يقول ما له معنى ولم يستعمله في الضوء أصلا، حتى نسأل استعماله في الضوء حقيقة لو مجاز، استعماله في المعنى الحقيقي. قال لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها، هم مدلولها الحقيقي موضوع له، وهم مدلولها الاستعمالي. واضح إن شاء الله. خارج عن مدلول الحقيقي الموضوع له، لأن الموضوع له كما تقدم النسبة الطلبية، خارج عن مدلول الاستعمالي، لأن قلنا مستعملة في الوجوب والندب، وإنما الوجوب والندب لاحق للمعنى المستعمل فيه. قال أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله. هاي تشترك الجهة التي تشترك فيها الصيغة مع المادة. قال وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى من باب أولى لا تصلح الدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي، وكذا الندب وكذا المطلق. حتى المطلق ما تدل عليه، المطلق الجامع الوجوب والندب أيضا معنى اسمي. هذا قلت لكم إشارة من المصنف على بطلان الأقوال السابقة، واضح إن شاء الله. وعلى هذا على كون الصيغة إنما تدل على مجرد النسبة الطلبية، والوجوب والندب مستفاد من حكم العقل، فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد من أخلاقه، وهو هذا المعنى النسبة الطلبية. مستعمل في النسبة الطلبية، العقل يقول ماكو ترخيص إذن وجوب، أكو ترخيص استحباب. فالصيغة حتى لو استفدنا منها الوجوب أو استفدنا منها الاستحباب هي مستعملة في النسبة الطلبية فقط وفقط، بينما هذا الوجوب والاستحباب جاء من مرتبة لاحقة للاستعمال كما ذكرنا من حكم العقل بعد الاستعمال. العقل يحكم بأن هذا واجب هذا مستحب، واضح هذا؟ قال وعلى هذا إن على كون الوجوب والندب بين من المعاني اللاحقة للاستعمال، فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه. واستفادة الوجوب على تقدير تجردها، تجرد الصيغة عن القرينة على إذن المولى بالترك، عن القرينة على إذن، هي على إذن متعلق بالقرينة، يا قرينة، القرينة على إذن المولى الآمر بالترك، ماكو قرينة على أنه أذن بالترك. فإذا تجردت الصيغة لاستفادة الوجوب ولا، يقول واستفادة الوجوب إنما هو بحكم العقل كما قلنا، يعني ليس من المعنى المستعمل فيه الله، بعد ذلك حكم العقل بعد الاستعمال، إذ هو يعني الوجوب من لوازم صدور الأمر من المولى، واضح إن شاء الله. هذه إذا ما أكو قرينة، إذا أكو قرينة بالترك يحكم بالاستحباب. إذا الوجوب والاستحباب جاء في مرتبة لاحقة عن الاستعمال، فالمعنى المستعمل فيه واحد. من هنا راح يدخل الشاهد. هسه شوفوا بناء على رأي المصنف، قلنا الصيغة لا يختلف معناها المستعمل فيه، سواء ظهرت في الوجوب أو لم تظهر في الوجوب لا يختلف المعنى المستعمل فيه. المستعمل فيه واحد وهو النسبة الطلبية. ليش؟ لأن قال المصنف هذا الوجوب والندب هذا يأتي بعد الاستعمال بحكم العقل، تقسيمات ثانوية. فإذا قال المولى صلي وما رخص المولى، أو قال المولى صلي ورخص، صلي صلاة الظهر لم يرخص، صلي صلاة النافلة، صلي صلاة تحية المسجد ورخص، على كلا التقديرين المعنى المستعمل في صلي هو النسبة الطلبية، المعنى المستعمل في صيغة صلي النسبة الطلبية بس، سواء كان في الأول اللي استفدنا منه الوجوب أو في الثاني اللي استفدنا منه الاستحباب. ليش؟ قلنا لأن الوجوب والاستحباب مو ناشئ من المعنى المستعمل فيه، وإنما ناشئ مرتبة لاحقة للمعنى المستعمل فيه، ناشئ المرحلة لاحقة للاستعمال بحكم العقل. هذا بناء على رأي المصنف. أما بناء على الأقوال السابقة اللي قال الظاهرة في الوجوب إما من جهة الوضع أو من جهة الانصراف، فالمعنى المستعمل فيه يختلف في الوجوب والاستحباب. فإذا قال المولى صلي وتجرد عن القرينة اللي قال موضوع على الوجوب، قال صلي مستعمل وين؟ في الوجوب. وإذا قال صلي مع القرينة عن الاستحباب، الصيغة مستعملة وين؟ نعم مجازا، ولكن مستعملة في الاستحباب. إذا المعنى المستعمل فيه اختلف ولا اختلف. وكذلك الذين قالوا بأنها ظاهرة في الوجوب من جهة الانصراف، فإن المعنى المستعمل فيه أيضا شنو؟ أيضا يختلف. على الأول تكون مستعملة في الوجوب، على الثاني مع القرينة تكون مستعملة وين؟ في الاستحباب. هاي بناء على أقوال السابقة. ما أدري هذا واضح؟ حتى من هنا ندخل بيان الشاهد من المصنف. واضح؟ شيخنا واضح؟ بناء على رأي المصنف واضح، ما مستعمل مو؟ ما مستعمل لا في الوجوب ولا بالضبط. أما بناء على الأقوال السابقة هي مو التقسيمات الثانوية. هم يقولون مستعمل هي يقول موضوع على الوجوب، فاستعمالها في الاستحباب شنو؟ إذن المعنى المستعمل فيش به؟ لا بناء على قولهم يختلف. إذا استعملت في الوجوب معناها المستعمل في الوجوب موضوع الوجوب، يقولون استعملت في الاستحباب المعنى المستعمل في الاستحباب. إذن يختلف حالها في الوجوب والاستحباب بالنسبة للمعنى المستعمل فيه. فإذا كانت ظاهرة في الوجوب المعنى المستعمل فيه الوجوب، ظاهرة في الاستحباب المعنى المستعمل فيه استحباب مجازا، ولكن مستعمل فيه استحباب. إذن المعنى المستعمل فيه تغير، هذا واضح. مرة صار وجوب، مرة شنو صار؟ من هو؟ نفس المعنى المستعمل فيه. ركزوا على هذه القضية. بينما على رأي المصنف المعنى المستعمل فيه ما تغير، هو النسبة الطلبية، سواء كان ظاهر في الوجوب أو لم تكن. ليش؟ لأن قال وجوب ند، هذا حكم العقل بعد المعنى المستعمل فيه. إذا المعنى المستعمل فيه واحد على كلا التقديرين. هذا واضح؟ واضح شيخنا حيب؟ سيدنا واضح؟ إذا اتبع هذا نجي إلنا للشاهد من المصنف. الشاهد على شنو؟ على أن الصيغة يستفاد الوجوب منها بحكم العقل. شنو هذا الشاهد؟ وردت روايات عبرت بتعبير واحد عن الوجوب والند. قالت اغتسل للجنابة وللجمعة، مثلا اغتسل للجنابة والجمعة. لا إشكال ولا ريب بأن غسل الجنابة شبيه واجب، غسل الجمعة مستحب. فاستعملت صيغة الأمر اغتسل في الوجوب، مو استعملت، خلنا نعبر تعبير أدب، فأطلقت صيغة الإفعال وقد استفدنا منها الوجوب والندب. لاحظوا وياي، بناء على قولهم، بناء على قولهم في ظهورها في الوجوب والندب أنها مستعملة وين؟ في الوجوب والندب. تكون صيغة اغتسل بالمقام صيغة واحدة، لفظ واحد استعمل فيه معنيين، وهو باطل كما تقدم. ليش؟ للزوم أن يكون للشيء وجودان في النفس في آن واحد، لأن باطل استعمال الصيغة في معنيين باطل، مستحيل، مو بس باطل مستحيل. إذا بناء على قولهم يلزم هذا المستحيل، وهو استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب في معنيين. يعني على قولهم الوجوب والندب من المعاني المستعمل فيه الصيغة. أما بناء على قول المصنف فيقول خي استفاد منها الوجوب والندب، هي لم تستعمل وين؟ ها آه. وإنما استعملت في النسبة الطلبية بمعنى واحد. نعم العقل حكم بالوجوب في غسل الجنابة لأن المولى لم يرخص، بينما حكم بالاستحباب في غسل الجمعة لأن المولى رخص بالترك. فالحكم بالوجوب والندب إنما جاء من حكم العقل بعد الاستعمال، فالمعنى المستعمل فيه سيدنا واحد وهو النسبة الطلب، هذا بناء على رأي المصنفين. بينما بناء على رأيهم يكون الوجوب والندب من المعاني المستعمل فيه الصيغة، فيلزم أن تستعمل الصيغة وين؟ في معنيين في آن واحد باستعمال واحد، وهو مستحيل. هذا شاهد على أن الصحيح رأي المصنف. إن قلت لا جاء دافع عنهم، إن قلت يمكن أن يكون الوجوب والندب من المعاني المستعمل فيه بالوياي الصيغة، ولا يلزم الإشكال عليهم باعتبار ما تقدم من أن استحالة استعمال اللفظ هي استعماله في معنيين في آن واحد، بينما استعمال في الجامع بين هذين المعنيين مستحيل. لا ليش؟ لأنه يرجع إلى استعمال اللفظ في معنى واحد وهو الجامع، تقدم هذا تحليل محل النزاع، هذا واضح. هذا يقول المستشكي يقول وفي المقام اغتسل استعملت في الجامع بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، واضح إن شاء الله. فلا يلزم الإشكال ولا يكون ذلك شاهدا لمختار المصنف، واضح. قلت هذا بعيد عن المراد في الأحكام الشرعية في الروايات الواردة لبيان الحكم الشرعي. لا إشكال لا ريب بأن الروايات الواردة لبيان الحكم الشرعي تريد أن تبين حكم هذه الحادثة، هذه الواقعة بأحد الأحكام الخمسة، وذلك لا يتم عن طريق بيان شنو المطلق، لا يتم عن طريق إرادة المطلق، مطلق الطلب لا وجوب ولا ندب، فلا يتعين شنو حكم تلك الحادثة والواقعة. إذن إرادة مطلق الطلب هذا بعيد عن مساق الآيات والروايات الواردة بيان الأحكام الشرعية، فيتعين أن يكون مراد الروايات والآيات بيان الأحكام وجوب ندب مو المطلق. فإذا أراد الوجوب والندب يلزم من استعمال اللفظ وين؟ في أكثر من معنى، قلنا هو باطل، واضح إن شاء الله. إذن المطلق هذا نستبعد الاحتمال، شبقى عدي أرادت نفس الوجوب والندب، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى لو كان الوجوب والندب من المعاني المستعمل فيها اللفظ، فيلزم الإشكال. بينما رأي المصنف لا يلزم الإشكال، يعني يقول صحيح الرواية تريد تبين نفس الوجوب والندب، ولكن الوجوب والندب ليس مستعملا فيه الصيغة، وإنما مستوى من حكم العقيد، واضح إن شاء الله. قال ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب، يشهد لذلك ما جاء. شنو هذا المعنى الواحد مستعمل فيه الوجوب والندب؟ نسبة الطلب، ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات، هاي ما جاء فاعل يشهد، ويشهد لما ذكرنا كذا ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد شنو؟ مع تعدد الأمر. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة مستعمل في الصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر المعنى وهو مستحيل. هاي في الأغلب في قبال الأغلب أو تأويله بإرادة مطلق الوجوب. البعيد إرادته من مساق الأحاديث واضح إن شاء الله. ليش بعيد؟ قلنا المسائل الأحاديث تبين حكم الشرع بتلك الواقع مطلق الطلب. هذا مو بيان للحكم. شنو الحكم إذن؟ ما نعلم لا الوجوب ولا الندب. فإنه تجوز على تقديره فإنه يا هو إرادة مطلق الطلب تجوز. ليش؟ احنا قلنا سابقا مجاز هذا لأن الصيغة موضوعة لمن؟ لو قلنا بأنها موضوعة للوجوب فاستعمالها في المطلق العين، العين موضوعة لمن؟ للباصرة والنابعة كذا. استعمالها في الجامع بين هاي المعاني اللي هي أصلا موضوعة لها استعماله هذا شنو؟ مجازي. فيقول فإنه أن استعماله في المطلق تجوز مجاز على تقديره لا شاهد له. لو سلمنا دي كوني غير إلى شاهد غير أكو قرينة تدعو ذات المجاز. قال لا شاهد عليه ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. قلنا بأسلوب أحاديث الواردة لبيان الأحكام الشرعية تنبيهان يأتي الكلام عليهما والحمد لله رب العالمين.